بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يصلح لنا أحوالنا وأن يحفظ اللهم العباد والبلاد وأن يدفع عن المستضعفين من المسلمين في كل محل وواد، إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي انتهينا من زكاة بهيمة الأنعام، وأخذنا ذلك على شيء من الاختصار، ولعلنا أن نبتدي في المال الثاني من الأموال الزكوية، هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. نعم. نعم، قال: باب زكاة الحبوب والثمار. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية، يعني التي تجب فيها الزكاة، التي تجب فيها الزكاة. وعبر هنا المؤلف رحمه الله تعالى بباب زكاة الحبوب والثمار، وتعبير أصله يعني في المقنع باب زكاة الخارج من الأرض، وكذا هو في الإقناع وكثير من كتب الحنابلة، وهذا أوسع وهو أنسب، لأن الفقهاء ذكروا في هذا الباب ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار، وذكروا زكاة العسل، وذكروا فيه زكاة الركاز، وذكروا فيه زكاة المعادن. فلعل المؤلف لما لم يعرج على زكاة المعادن يعني عدل إلى الحبوب والثمار باعتبار أنها أصل هذا الباب، وذكر العسل والركاز فيها تبع، لكن مع ذلك لو قيل زكاة الخارج من الأرض لكان أولى، باعتبار أن هذا الباب في أصله مشتمل على ذلك كله، حتى ولو لم تدرسه هنا، لكن إذا عرفت أن الباب بهذا الاسم فإنه لو عرضت لك مسألة تتعلق بذلك فإنك ترجع إليها في هذا. وقال هنا: باب زكاة الحبوب والثمار، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأيضا في الآية دلالة على الاسم الخارج من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض، وقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، وآيات أخرى. وأما دلالة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. وفي الحديث الآخر في الصحيح: لا زكاة لا ولا في خمسة ولا في ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. فكل ذلك يدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، والإجماع منعقد على ذلك في الجملة. وهنا قال: باب زكاة الحبوب، جمع حب، لأن الحبوب أنواع كثيرة متنوعة، منها الأرز، ومنها الشعير، ومنها البر، ومنها الدخن، ومنها الذرة، ومنها الحمص، وأنواع العدس، وأنواع كثيرة جدا. والثمار أيضا متنوعة، وسيأتي ما يدخل في ذلك وما لا يدخل من أنواع الثمار. نعم. تجب في الحبوب كلها. أما وجوبها في الحبوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي أخرج الحب من الحب، يعني من الحب يخرج حب أو إذا وجد عند الإنسان حب من أنواع الحبوب فيخرج منه زكاة كما جاء في الحديث. وكما قلنا أيضا في إحدى روايات الحديث ليس فيما دون 5 أواق من الحب والثمر صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الحب أو الثمر صدقة، ففيه نص على وجوب الزكاة في الحبوب. فأدخل أهل العلم في هذا الحبوب بأنواعها، ولم يستثنوا من ذلك إلا أشياء ليست في عادتها أن تزرع، يعني أشياء قليلة، ولأجل هذا قال كلها على سبيل التأكيد بإرادة العموم، على سبيل التأكيد بإرادة العموم، ولو لم تكن قوتا. وفي هذا إشارة إلى وجود الخلاف في بعض أنواع الحبوب التي ليست مما يقتات ولا مما يؤكل، ليس يؤكل مما يقصد يعني بأن يكون قوتا. وما الفرق بين ما يؤكل وما يتخذ قوتا؟ القوت هو إيش؟ الأكل الذي يعتمد عليه الإنسان، يعني يمكن أن يقتصر عليه. فالأرز يعتمدون عليه أو لا يعتمدون عليه، الشعير، البر، الدخن، بحسب كل بلد وما يشتهر فيه. لكن بعض أنواع الحبوب لا تعتبر إيش؟ لا تعتبر قوتا، مثل حب الرشاد مثلا ونحوها. فعلى كل حال ظاهر هذا أن بعض أنواع الحبوب التي ليست قوتا ذكر فيها المؤلف خلافا، وهذه من زيادات صاحب الزاد على المقنعي. وهنا يعني أدخل الحبوب كلها لما ذكرنا من دلالة الحديث أخرج الحب من الحب وما مر، ولعظم أثر الحبوب ونفعها. قال وفي كل ثمر يكال ويدخى. أما الثمار فمنها ما يدخل ومنها ما لا يدخل. فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ما يكال، والكيل قد تقدم الإشارة إليه في غير ما موضع، قلنا أنه نعم ما يعتبر فيه القياس بحجم الشيء بحجمه، مثل فيما مضى الصاع والمن والقفيز والمد، وفي الحاضر مثل اللتر، الجالون، البرميل، واضح؟ هذه تعتبر الأشياء بملئها، أليس كذلك؟ فإذن هذا كل ثمر يكال. من أين اشترطتم أيها الحنابلة الكائل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق، والأوسق جمع وسق أو وسق بكسر الواو وفتحها وإسكان السين، واضح؟ فهنا الوسق 60 صاعا، إذن هو مكيل، أليس كذا؟ أداة كيل، فاعتبروا الكيل. قالوا ويدخر. طيب لماذا اعتبرتم الادخار؟ قالوا لأن الثمار التي لا تدخر لا يعظم نفعها ولا يكثر خيرها، مثل إيش؟ مثل التفاح والخوخ، الفرسك، المشمش، هذه وإن كانت يعني طيبة، والكمثرى، نعم هذه طيبة ليست كذلك، لكن لا يعظم نفعها، لا يعظم نفعها، ليست مثل الأشياء التي تدخر وتبقى لسنة وسنتين مثل التمر ونحوه. ولذلك في أيام الفقر والفاقة التي شهدت هذه البلاد لقرون طويلة ليست لأزمنة قليلة، فما عرفت الخير قبل هذه السنيات القليلة، كان الناس ربما لا يعرفون في عامهم كله إلا التمر إن وجدوا، تعرفون هذا؟ فما كانوا يعرفون، بل إذا وجدوا تمرة أو تمرتين لكان ذلك يعني شيئا كثيرا. فعلى كل حال إذن يقولون أن غير المدخر لا يجب. على كل حال هذا منح الحنابلة رحمه الله تعالى في ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. قالوا في الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار، واضح؟ والعلة ما ذكرناها، والخلاف فيما يدخل وما لا يدخل، ما لا يدخل كثير. فمن أهل العلم من ضيقه حتى لم يوجبه إلا في الأربعة الأشياء: البر والزبيب والتمر والشعير، نعم، وهذا إجماع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر، والظاهرية نحو هذا المنحة. ومنهم من وسع كالحنفية حتى أوجبوا في كل شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. وبعض الفقهاء كالحنابلة والشافعية والمالكية قيدوا، لكن تفاوتوا، منهم من يجعل القوت قيدا ومنهم من لا يجعله، فالحنابلة تختار ما كان مكيلا وما كان مدخرا. واضح يا أخوان؟ نعم. قال: كتمر وزبيب. فالتمر مما يكال ويدخر سنوات طويلة، والزبيب كذلك. نعم. نعم، ويعتبر بلوغ نصاب. إذن اعتبار النصاب هذا أصل قد تقدمت الإشارة إليه في أول كتاب الزكاة عند الكلام على شروط الزكاة. نعم، وهنا قوله بلوغ نصاب قدره، يعني تقديره بالوزن، الرطل والرطل، الرطل بكسر الراء أفصح ويصح بفتحها كما ضبطه عندكم هنا، هو وزن، هو وزن، وهو اعتبار الشيء بالثقل والخفة. مثل ماذا الوزن؟ مثل الكيلو. الكيلو كلمة ليست عربية، فلذلك يشتبه لشبهها بالكيل، فبعضهم يظن أن الكيلو من المكيلات. لا، الكيلو فئة من فئات الوزن، لأنها اعتبار الشيء بثقله وخفته. واضح يا أخوان؟ ومثل ذلك أيضا الطن، لأنها 1000 كيلو، أليس كذلك؟ و يعني هذه الرطل طبعا، الجرام إذا قلنا فئة صغيرة، وهكذا. الأوقية، الأوقية اعتبار الشيء بوزنه بثقله. واضح يا أخوان؟ فهم قدروه بالأوزان. لماذا؟ مع أن نقل الشيء من الكيل إلى الوزن لا ينضبط كثيرا، وهذا أشرنا إليه كثير، لكن في أول الإسلام والأزمنة القديمة كانت الأكيال شائعة والعمل عليها كثير، ثم مع توالي الأوقات خف التعامل بالكيل وكثر التعامل بالوزن. فلئلا يضيع هذا وهو نصاب نقله الفقهاء تقريبا. ولذلك لو جئت إلى كتبهم الموسعة لوجدت أنهم يقولون زينته نصابه 1600 رطل بالعراقي بالبر الرزين، يعني حتى يضبطوا لك أن التقريب ليس بأي شيء، لأن الإنسان ممكن يأتي بشيء خفيف فيجعل في هذه الأكيال ثم يزين فلا يصل 1600 رطل. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني الآن لو عندنا صاع، الصاع 4 أمداد، لو عندنا صاع فجعلنا فيه أرز فأردنا أن نزينه بثقله، لربما كان 2.5 كيلو أو قريبا من ذلك بحسب أنواع الرز. ولو جئنا بشعير لربما كان أخف، لأن الشعير أخف من الأرز، صح ولا لا؟ لو جئنا بذرة أخف، يمكن ما يكون إلا 1.7 كيلو. واضح؟ فلو وجعلنا قطن، هي كلها صاع، قطن صاع، قطن صاع، قطن صاع، رز صاع، لكن لو نقلنا صاع القطن فجعلنا في الميزان لربما وصل إلى 200 جرام أو أقل من ذلك، صح؟ فإذا هم ينقلونه، لكن ينقلونه تقريبا مع أيضا التقييدات، يقولون إذا نقل بكذا، فإلى ذلك لابد أن تكون دقيقا في النقل بأن تكون مقيدا على طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى. واضح؟ نعم. فإذا هذا بالرطل العراقي، لأن أيضا الرطل العراقي يختلف عن المصري، والمصري يختلف عن الدمشقي، لأن كلها أوزان، يعني تعرفون أن الناس يتعرفون على شيء فيزينون به، مثلا هذه يضربها يعني بقطعة حديد كهذه، يضربها من يعرف عندهم بالحديد فيفرقها بين الباعة فتكون معتبرة عندهم، يجعلون لها أسم ثم يزينون بها، واضح؟ فقد تختلف باختلاف البلدان، ما كان فيه ما يوجد الآن بالوحدات العالمية وتناقلها وتقارب تلقيها ونحو ذلك. فلأجل ذلك كان الفقهاء تذكرون في باب الطهارة في شرح الزاد في الروض لما جاء للقرب، القرب أيضا كيل، فلما جاء ينقلها للوزن بالأرطال قال هي كذا وكذا بالعراقي وهي بالدمشقي كذا وكذا وبالمصري كذا وكذا وبالقدس كذا وكذا، حتى يقرب لاختلاف الأوزان هناك. واضح يا أخوان؟ نعم. وهذا مما يعرف به عظم قدر الفقهاء في تحريهم وفي أيضا استقصائهم وطلبهم ما يكون به سلامة النظر وكمال العلم وموافقة ما جاءت به النصوص ودلت عليه الأدلة. نعم. نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الثمرة العام الواحد المنة بها واحدة، لأنها كما في الحول، فبناء على ذلك لو كان الإنسان يزرع شيئا في السنة مرتين، في المرة الأولى يخرج 26 صاعا وفي المرة الثانية أخرجت 50 صاعا، فنقول 50 صاع مع إيش 25 صاعا كم؟ 76 أو 75. هل تجي فيها الزكاة؟ لا، لأن الخمسة أوسق الوسق 60 صاعا، فخمسة أوسق تكون 300 صاع. لكن لو كان إنسان مثلا زرع فأخرج مثلا 200 صاع ثم زرع في بقية السنة الثانية فأخرج 300 صاع، فنقول يخرج زكاة 500 صاع ويضم بعضها إلى بعض في العام الواحد لأنها كالثمرة الواحدة. واضح؟ لكن إذا كان من جنس واحد، كما لو كان أرز وكما لو كان برا وكما لو كان شعيرا، لكن لو كان يزرع في أول السنة بر وفي نصف السنة الباقية الشعير، فنقول هذا لا يضم إلى هذا، كما أن الإبل لا تضم إلى البقر والبقر لا تضم إلى الغنم في نصاب كل واحد منها. واضح؟ لأن كل واحد جنس. واضح يا أخوان؟ واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب خلافا لقول بعض الأصحاب، لأن في رواية عند الحنابلة بأن بعض الأجناس يضم إلى بعض إذا تأكل حبوب ونحوها. نعم، على كل حال هذا هو الأصل عند الحنابلة أن كل جنس له إيش؟ له نصابه، لكن إذا كان يخرج في السنة أكثر من مرة فتضم ثمرة مرة مرتين ثلاث مرات تجعل فيه شيئا واحدا، فالعبرة بمجموعها. كما لو كان أيضا في مكانين، كما لو كان مثلا عند مزرعة هنا ومزرعة عند أخيه في مكان آخر يليها أخوه وهي له، فنقول تضم ثمرة ذاك مع هذه ثم تخرج زكاتها. فلو كان هناك يخرج 250 لكن عند هنا يخرج 1000، فنقول 250 تزكى 250 صاع. لماذا؟ لأنها وإن لم تبلغ نصابا لكنه إذا ضمت إلى نتاج مزرعته الأخرى لكانت نصابا والاعتبار بالمالك، يخرج في ذلك النصاب. قلنا أن الحنابلة خالفوا فقط في مسألة بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام فقالوا إذا كان بينهما مسافة قصر فلا يضم بعضها إلى بعض، وقلنا أن أكثر أهل العلم خالفوا في ذلك فقالوا أنها تضم. فالحنابلة القائلين بعدم ضم بهيمة الأنعام بعضها إلى بعض في مشهور المذهب إذا كان بينهما مسافة قصر قرروا ذلك على بهيمة الأنعام، لكن غيرها باق على الأصل في أن بعضه يضم إلى بعض. وقلنا سبق قلنا أن قول أهل التحقيق أن حتى بهيمة الأنعام يضم بعضها إلى بعض. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. قال لا جنس إلى آخر، مثل ما ذكرنا أن الأجناء كل جنس له نصاب بحسبه. نعم. نعم، قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لو كان الإنسان يشتري 1000 صاع من البرغ ليبيعه، هل تجب عليه زكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة فيها. ولو أن شخصا مثلا صار يتتبع المزارع فيلقط التمر الساقط فجمع 2000 صاع، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا، لأنه وقت وجوب الزكاة لا لم يكن مالكا لها. ما وقت وجوب الزكاة؟ قالوا حين بدو الصلاح، لأنه إذا بدا صلاحها حصلت نعمتها، واضح؟ وتستقر إذا جعلت في المخزن، في البيدر، يسمونها البيدر أو المخزن أو المصطح الذي يسطحونه ويجففونها فيه، واضح يا أخوان؟ فإذن إذا بدا الصلاح وهي ملك الإنسان فإنه وجب عليه الزكاة فيها. ثم إذا استقرت أخرج الزكاة. لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ لو أن شخصا لما بدا الصلاح بعد بدو الصلاح بيومين قام وأهدى الثمرة كلها لشخص، فنقول الزكاة لازمة لك أيها المهدي، لأنه بدا صلاحها وهي في ملكك، واضح؟ وبدو الصلاح هو وقت الوجوب، واضح يا أخوان؟ ولو باعها مثلا، ولو تصدق بها ولم يقصد بها الزكاة، وإنما تصدق بها إما إلى غير أهل مستحق للزكاة أو بسبب أو بآخر، أو أتلفها، فنقول هنا بأنها تجب عليه الزكاة. لكن الكلام فيما إذا تلفت بعد بدو الصلاح وقبل الاستقرار بدون تعد منه ولا تفريط، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ فعندهم طبعا إذا كانت قد تلفت بآفة سماوية أو غيرها فلا تجب فيه الزكاة، أما إذا كانت بغير تعد ولا تفريط، نعم، وليست بآفة، فمحل خلاف عندهم. والآن فات علي أو نسيت ما يقولونه هنا، كأنهم جرى عندي شك في إيجاب الزكاة من عدمها، فنؤخرها إن شاء الله إلى وقت لاحق. نعم، شو عندك يا لما يخرج الزكاة؟ الزكاة ما تخرج إلا من الحب اليابس. نعم، هو قال فإذا تلفت قبله بغير تعد منه سقطت تحت. الحمد لله، بس أنا شككت فخشيت أن نكون قد افتتنا على العلماء. نعم، فإذا إذا كانت بغير تعد فإنها لا تجب فيها شيء. فعلى كل حال إذا هو تجب بدو الصلاح، ولكن ثبوتها واستقرارها إذا استقرت في البيدر، لأنها تتم بها النعمة ويكمل بها المن. والله جل وعلا قال وآتوا حقه يوم حصاد، إذا حصد وجعل في مكان حفظه. نعم، فلا تجب لقط اللي يلقط بعد الناس فيما مضى لشدة حاجتهم يلقطون، وأحيانا إذا كان يجعل الفقراء والمساكين يلقطون ما تساقطت به الريح ونحو ذلك. وكان آباؤنا على ما حدثونا أنهم كانوا يلقطون، يقول وكنا في بعض الأحوال يقول والدين ألقط مرتين في أول النهار إذا تحركت الريح، ثم أيضا في لكبير حاجتهم، ولأن هذا قوام حياتهم وعيشهم. نعم، قال أو يأخذه بحصاده، يعني لو كان يعطى أجرة إذا حصد فإنه يعطى صاع أو صاعين أو 20 صاع، فاجتمع له 300 صاع بحصاده لهذا الشهر، فنقول في مثل هذه الحال لا يجب عليه الزكاة، لأنها لم يملكها وقت وجوب الزكاة فيها. نعم،
ولا فيما يلتزم
نعم، ولا فيما يجتنيه من المباحات من الأشياء التي لا تزرع بعادتها، وإنما إيش تنبت في البراري وفي الصحاري ونحوها. وهي الحقيقة ذكر بعضهم تفاسيرا لها، لكنني لم أعرف حقيقتها، فلعلكم، وهذا الآن مما تيسر في محرك البحث هذا جوجل يدل عليها بصورة فتكون أبلغ في معرفة حقائق هذه الأشياء. ونسيت الحقيقة أن نبحث عنها. نعم، لكن ذكروا لها أوصافا لم أعرفها أو أميزها في ذهني بالنسبة لمعرفتها في الواقع. فيقول إذن هذه الأشياء لو نبتت حتى ولو كانت في أرضه، يعني لو كان عنده أرض وتركها ثم جاءت الأمطار والسيول فأنبتت هذا البطن أو هذا الزعبل أو بزر قطونة فاجتمع له 300 صاع، فنقول لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها من المباح ومما لا يزرع عادة. نعم، يعني فيما يجتني من الكلى والحشيش ونحوه مما يشترك الناس فيه. نعم صحيح، هم قالوا أن الشعير الجبل، لكن ما هيئته ما عرفته أنا. صحيح، أنا لم أعرف، لكن ممكن أن ترجعون إليه. مثل ما قلت لكم لو رجعتم إلى محركات في الغالب أنهم يجعلونها بصورتها. نعم مؤونة إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإخراج الزكاة الحبوب والثمار، فيقول يجب عشر ما سقي بلا مؤونة. فالمزروعات نعم مما تجب فيه الزكاة إما أن يكون يعتمدون على الأمطار، نعم، أو يعتمدون على جمع الماء لها بأي طريق من الطرق، إما بحفر البئر أو بسحب ماء من النهر، نعم، أو نحو ذلك. فهنا نقول إذا كان بدون مؤونة فيجب فيه العشر، والعشر بالنسبة الحديثة 10%، 10%، لأنه لا كلفة عليه كثيرة في ذلك، فلذلك كان منة الله عليه كبيرة فيخرج العشر. وهذا في أكثر البلدان، وأظن أن بلدان كثير منكم يعتمدون على ما تسقيه السماء، أليس كذلك؟ لكن الآن أظن بعض بلادكم شحت فيها المياه والأمطار، فاحتاج الناس إلى حفر الآبار والسقاية. نعم، فعلى كل حال إذا كانت تسقى من السماء أو يأتي إليها النهر بدون ما كلفة ولا نضح ولا سحب من النهر ولا دولاب أو سواني أو نحوها، فهنا نقول فيها العشر. أما إذا وجدت المؤونة بأي حال، سواء كان بحفر البئر وسحب الماء منها، أو مثلا أن يسقوا بالحمل من النهر، أو بأن يجعلوا مثلا معدة لتسحب من النهر أو من مكان بعيد إليهم أو نحو ذلك، فهنا نقول من أنها تم مؤونة، فبناء على ذلك لا يكون عليهم إلا نصف العشر، لا يجب عليهم إلا نصف العشر، يعني 5%، وثلاثة أرباعهما أرباعه بهما، يعني في بعض البلدان وهو كثير يعتمدون على هذا وذا، كان يكون مثلا الأمطار 3 أشهر وفي 3 أشهر أخرى تقف الأمطار فيحتاجون إلى السقاية ونحو ذلك، فنقول في مثل هذه الحال إيش يجب عليهم؟ 3/4، يعني بالنسبة 3/4 العشر، يعني 7.5%، 7.5%. فإن كان ذلك يعني تفاوت أحيانا فبأكثرهما نفعا، يعني إن كان في التفاوت ما ندري هذا أكثر أو هذا أكثر، نعم، فلا ندري، فأكثرهما نفعا. بعض الأوقات يعني معروف أنه في شهرين يكون إيش السقاية بالمطر هي التي تقوى بهذا ويكثر بها نتاجها ونحو ذلك، واضح؟ فهنا نقول إذا تفاوت فبأكثرهما، يعني لم نستطع أن يكون نعرف أن هذا النص وهذا النص، فكان أحدهما أكثر فأكثر نفعا فيعتبر به، يعني وإلا وإن كانت المدة متقاربة لكن هذا أكثر نفعا فيكون هو المعتبر، فيكون هو المعتبر إيش؟ العشر. إذا كانت أكثرهما نفعا الذي هو سقاية السماء أو بلا مؤونة فيكون فيه العشر، وإذا كان الأكثر نفعا هو الذي إيش والذي تعبوا فيه وجلبوا الماء ونحو ذلك، وهو اللي كان يعني لا زال غضا فنما وقويت عوده وحصل له نتاج، لكن ذاك حتى يحفظ ولا يعني يضعف، فنقول إذن هنا نصف العشر، لأن الأكثر نفعا هو ما سقي به مؤونة. فإن جهل ما يدري، والله أنا ما أدري، أنا حصل هذا السقاية وهذا السقاية ولا أدري أكثرهما نفعا وليس بمتساويين، فنقول يجب عليه العشر لأنه احتياطا ولأنه هو الأصل. نعم. ثلاثة أرباع هذا إذا تساوي سقي بهذا وبهذا على حد سواء، لكن هو سقي بهذا وسقي بهذا لكن أثر السقي بالمؤونة أكثر نفعا أو السقي بلا مؤونة أكثر أثرا، فعند ذلك نصير إلى ما أكثرهما نفعا فيحكم به. نعم. نعم، كما قلنا هذا هو وقت وجوب الزكاة، إذا اشتد الحب وبدا الصلاح، كما سيأتينا في باب بيع الأصول والثمار أنه ببدو الصلاح، ولما قلنا أنها هذا هو وقت النعمة بهما، فبناء على ذلك لو أن شخص قطعها قبل بدو صلاحها نعم يحصل هذا؟ نعم يحصل، فنقول لا تجب الزكاة إن لم يكن فارغا من الزكاة، أما إذا كان فارغ من الزكاة يقولون فيعاقب بنقيض قصده، لكن في بعض الأحوال يكون يحتاجونها في إطعام البهائم والبهائم محتاجة إلى هذا، في بعض الأحوال يخافون على الشجر لأن الشجر ضعيف والسقي ضعيف فقد يميته كثرة ثمره فيقطعونها أو يقطعون أكثره، واضح؟ فالمهم أنه إذا قطعه قبل بدو صلاح لم يجب. نعم. نعم، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في المخزن، فإذا جعلت في المخزن فنعم. نعم. مثل ما قلنا قبل قليل أن متعلق الحكم أن قلنا استقرار الوجوب في البيدر يعني لو تلفت بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر وقبل جعلها في المخزن، فإن كان بتفريط نعم فيكون ذلك قد وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن ثم تفريط فلا، ومثل ذلك لو باع الثمرة ولو أنه إيش أهداها أو فرقها على أقاربه أو نحو ذلك. نعم. مثل ما قلنا نعم يعني العشر يعني الزكاة، لو قال وتجب الزكاة على مستأجر الأرض أحسن، يعني المقصود لو أن الأرض مستأجرة وزرعت فهل الزكاة واجبة على صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ المستأجر الذي هو صاحب الزرع، لأن تعلق الزكاة بالزرع لا بالأرض، واضح؟ فهنا قوله ويجب العشر، العشر كنا عن الزكاة، يقصد بذلك الزكاة، ولذلك يقولون الأرض العشرية أو نحو ذلك يقصدون بها ما تجب فيها الزكاة، يعني مقابل الأرض الخارجية. نعم. قال وإذا أخذ من ملكه أو مواله من الحقل نعم، إذن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلحق بزكاة الحبوب والثمار، فبدأ بالعسل، فالعسل عند الحنابلة تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة إذا بلغ عشرة يعني أفراق، والفرق ذكر له في المدينة يعني صاعان وشيء، صاعان وشيء وثلث أو قريبا من ذلك. نعم، وإن كان الفرق عند أهل العراق شيء كبير، لكن قال والمعتبر عند أهل المدينة. لماذا؟ لأن الفرق في المدينة هي الذي أوجب فيها عمر الزكاة فيها، يعني في عشرة أفراق، فحملناه على الفرق الذي عند أهل المدينة، لأن هذا الذي يتبادر إلى ذهني من توجه عمر إليهم الكلام. وأصل وجوب الزكاة عند الحنابلة في العسل إيش؟ هو ما جاء عن عمر، ما جاء عن عمر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحمد حكم بوجوب الزكاة في العسل لما صحت عنده من الآثار، وإن ضعفت عند غيره، يعني بعضهم ما أثبت لأن الآثار عنده ضعيفة، لكن أحمد استقصى، وأحمد من أقوى أهل الحديث، فصحت عنده الآثار فعمل بها. وهو أيضا النعمة به كالنعمة بالحبوب والثمار وأعظم، فلأجل ذلك قالوا. وهنا قال 160 رطلا عراقيا، أيضا هنا قال بالوزن، مع أن العسل في الأصل مكيل، واضح، والفرق نوع من الكيل، لكن أيضا تقريبا له، فقالوا أنها تقريبا صاعا وثلث أو شيئا، فتكون قرابة 60 صاع، كم يعني 23 صاع أو يعني ممكن قريب أقل من 30، فإذا نقلناها إلى الكيلو يعني الحالي فتكون قريبا من 70 أو أقل أو أكثر بقليل، لا ليس هذا تحديدا لكن على سبيل التقريب. نعم. بعد العسل ذكر كما في الأصل في المقنع ذكروا زكاة المعدن، وما يقصدون بالمعدن، المعدن هو كل ما يخرج من الأرض إذا كان من غير جنسها مما له قيمة، يعني التراب والحجر من جنسها فلا، لكن لو وجد نحاس، رصاص، باللور، ذهب، فضة، واضح، بلاتينيوم، غير ذلك من الأشياء القديمة أو الحديثة، النفط، الأشياء الجارية كالقار أيضا ونحو ذلك، النحاس، فعندهم أنها إذا أخرجت داخل في قول الله جل وعلا ومما أخرجناكم من الأرض، فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جمهور أهل العلم. ويخرج زكاته إذا إيش؟ بلغ نصاب ذهب أو فضة، يعني إذا كان ذهب فالنصاب نصاب الذهب، وإذا كان فضة نصاب نصاب الفضة، إذا كان غيرهما من سواء من المعادن الجارية أو الجامدة فإذا بلغ نصاب أحدهما، واضح يا أخوان، فتجب فيه الزكاة عند إخراجه، ولا يشترط وجوب الحول لأنه مما أخرج من الأرض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، بشرط أن يبلغ النصاب. طيب إذا كان يخرجه شيئا فشيئا، الحنابلة يقيدون، يقولون إذا كان بقي ثلاثة أيام إهمالا فما أخرجه الآن يختلف عما أخرجه بعد ثلاثة أيام، هذا له نصاب وهذا له نصاب، لكن إذا كان أقل من ثلاثة أيام فالغالب أنها كالمخرج الواحد، أو أنه تركها ثلاثة أيام قصدا كأنه يريد أن لا تجب عليه الزكاة، فيجبون عليه الزكاة في مثل هذه الحال. نعم. ثم قال والركاز، طبعا ما نطيل هنا، يكفي ما ذكرنا في المعدن، هذا الكلام إذن في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لمن أخرجها، أما ما يذكرون في زكاة النقدين فهي لمن ملكها بأي وجه من الوجوه، ستأتي أحكامها هناك، لكن الكلام هنا في من أخرجها من الأرض، فعند إخراجها تجب فيها زكاة.
ثم يقول إذن والركاز. الركاز قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. فعند أهل العلم أنه من وجد ركازا وجب عليه إخراج خمسه، يعني 20%. والإجماع منعقد أن الواجد له سواء كان مسلما أو حتى من أهل الذمة، فيؤخذ منه الخمس، ويكون مصرفه مصرف الفيء ليس الزكاة. لكن ذكر هنا في باب الزكاة إلحاقا، واضح؟ ذكر في باب الزكاة إلحاقا. ما حقيقة الركاز؟ قالوا: ما وجد من دفن الجاهلية. وشلون وجد من دفن الجاهلية؟ يعني فيما مضى تعرفون أن الناس كانوا يحفظون أموالهم بالدفن، ليس لهم طريق إلا ذاك. فلو أن شخصا حفر في بيت مهدمة أو دار قديمة أو في كهف أو في عرض جبل، فوجد هذا الذهب أو هذه الفضة أو هذه الدنانير، واضح؟ فيقولون هذه ركاز أو ليست ركاز إذا كانت من دفن أهل الجاهلية. طيب كيف نعرف أنها من دفن أهل الجاهلية؟ إذا وجدت عليها علامة من علاماتهم، واضح؟ فمثلا أحيانا توجد بعض العلامات يعرف أن هذه من دفن أهل الجاهلية. أما إذا عرفت أنها قريبة، كما لو كانت مثلا بأموال معروفة أنها صنعت من 100 سنة أو 50 سنة أو 40 سنة، فإن هذه تكون لقطة، فإن هذه تكون لقطة. فما الحكم إذا لم تبين لا أنها من أموال أهل الجاهلية ولا أنها من أموال أهل الإسلام؟ فأيضا يقولون أنها في الحالة الثانية تكون لقطة. فإذا يختص الركاز بأن يكون وجد مدفونا، و يعني أن يكون من مال أهل الجاهلية، حتى ولو وجد يعني في عرض الطريق، بأن يكون مثلا دفعه أو جلبه سيل أو ماء الوادي أو نحوه. فالمهم ما دام أن عليه دفن أهل الجاهلية فيكون حكمها حكم الركاز، وإلا فلا. وأحكام اللقطة ستأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا، وما يترتب على تعريفها وملكها بعد ذلك. كيف؟ ما؟ لا، ما ترك هو فيء. فإذا كان يعني تركوه خوفا من المسلمين فهو فيء، نعم. وإذا كان قد أخذوه وقت الحرب فسيكون غنيمة، واضح؟ لكن هنا يقولون لو وجد واحد من المسلمين في أرض الحرب بدون أن يكون هنا مدافعة ولا أيضا معه غيره، يعني استنقذوه، فيمكن أن يكون حكمه حكم الركاز. يعني وجده مثلا في أثناء طريقهم إلى قتال هؤلاء المشركين أو نحو. أظن أننا لو بدأنا في باب زكاة النقدين فسيفضي ذلك إلى أن ننبت، أو أن عفوا أرجو أن لا يكون كذلك، أنه سينبت الكلام في زكاة النقدين، لأن العبارة الأولى فيها نسبة الانقطاع إلينا، ونرجو أن لا يكون ذلك كذلك. فالأحسن أن يقال قد ينقطع الكلام في الزكاة، فنقف عند هذا. وأيضا نسمح لكم في الانصراف لعل بعضكم أن يكون مثقلا ببعض الواجبات أو المذاكرة والاستعداد للاختبارات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من الموفقين، وأن يجعلكم من المباركين، وأن ييسر لكم أمور الدنيا والدين، وأن يبلغكم في علمكم وفي مجيئكم وفي ما تقضون من أوقاتكم خيرا وهدى وصلاحا ونفعا وبركة لكم في أنفسكم وأهليكم وأزواجكم وأولادكم وجميع أموركم، وأن يسددكم في مذاكراتكم، وأن يعينكم في يعني بذل الجد والجهد والجهد في نتاج هذه الدراسة وختام هذا الفصل، وأن يحقق لكم فوق ما تؤملون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حياكم الله، إن شاء الله يكون لقاؤنا بعد بداية الفصل. الأسبوع الأول أحيانا ما تأتون اللي سافر وكذا، فيكون إن شاء الله بداية الأسبوع الثاني. كيف؟ اي اذا استقرت نعم تجب حتى ولو لم ربما يرد فيها الخلاف في ما ذكرنا اذا امكن الاداء او لم يمكن، لكن الغالب انه اذا جعلها في البيدر وامكنه اداؤها فيجب، سيحتاج الى شيء من الله. طبعا أنا لا أعرف ما عند الشافعية، لكن هل هو مما يكال ويدخر وثمر؟ هو كالفواكه أليس كذلك؟ وأقرب ها لا يدخر، إذن لا تجب فيه الزكاة عند الحنابلة. ها والخضروات لا تجب فيها الزكاة، الخضروات جاء عن الصحابة، ليس في الخضروات صدقة عن معاذ وغيره، وهو كالإجماع بين الصحابة خلافا للحنفية، الحنفية يجبون فيها، يجبون في كل ما يزرع. ايش اسمه؟ المطاط. اي بس انه لا يؤكل. اي ما لا يؤكل فيه خلاف هل تجب فيه الزكاة او لا. انا اعرف ان المطاط عندكم ثمين وزارعوه يعني يجنون يعني أموالا كثيرة في هذا، فإذا كان يكال ويدخر فهذا فيه شيء من الاختلاف عند الحنابلة، كورق السدر، فورق السدر يكال ويدخر لكنه لا يؤكل، فأظن أن متأخر الحنابلة يوجبون فيه الزكاة وإن كان جمع من أهل التحقيق يقولون لا، فهو محل نظر. فمن يوجب الزكاة في الورق السدر وفي الأشنان ونحوه فيوجب فيه الزكاة. وجزاك الله خير، بارك الله فيكم.